اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. وأما الثاني فهو يفترض الاختلاف في المدلول التصوري، قلنا لا شك في الإحساس بالفرق بين قولنا زيد العالم وبين قولنا زيد عالم، إذ الجملة الأولى تسمى بجملة الناقصة والثانية تسمى بالجملة التامة. هذا الإحساس بالفرق تحليله الفني ما هو؟ يقول السيد الشهيد: إذا أبعدنا خيار السيد الخوئي رحمه الله الذي يفرق بين الجمل على أساس القصد، إما قصد الإخطار أو قصد الحكاية، إذن فنحن بين أمرين من الفرق. إذا استبعدنا ما يقوله السيد الخوئي رحمه الله، الأمر الأول أن نقول لا فرق بينهما من ناحية المدلول التصوري، فكلا النسبتين معناهما واحد، نسبة العلم إلى زيد، وإنما الفارق يظهر في مرحلة المدلول التصديقي في الجمل الناقصة، قصد الحكاية الإخطار، بينما في الجمل التامة قصد الحكاية. سيد الشهيد يقول هذا الكلام ليس صحيحا، لأنه إذا كان المدلول التصوري واحد في الجملتين يفترض أن يكون المدلول التصديقي أيضا واحد. لماذا؟ لأنه صحيح إن مناط الحجية والتنجيز والتعذير يدور على المدلول التصديقي، إلا أنه كيف نتوصل إلى المدالين التصديقية، إلى المرادات الجدية للمتكلم؟ لا طريق عرفي إلا ما يقوله، إلا التصورية، إلا مرحلة الكلام، فما يقوله يريده وما يقوله يقصده، وإلا طريق للتوصل إلى القصد عن غير مرحلة الكلام لا يوجد طريق عرفي. فعلى هذا الضوء، إذا كان المدلول التصوري واحد، يعني إذا كان ما يقوله واحد، المعنى واحد، لابد أن يكون ما يقصده واحد، لأنه لا وسيلة لمعرفة القصد إلا الكلام. لا معنى أن يقول بكلام ويقصد شيء آخر. نعم، إذا نصب قرينة على أن كلامه في الجمل الناقصة يختلف عن كلامه في الجمل التامة، نعم توزع القصد أيضا. لماذا؟ لأن المدلول التصوري، لأن ما قاله كان مختلفا عما أراده، والمائس هو القرينة الذي نصبه. أما إذا كان الكلام مجردا عن القرينة فيفترض إن ما يقوله ماذا؟ يتحد مع ما يريده، لأنه يقول شيء ويريد ماذا؟ شيء آخر. إذن هذه التفرقة باطلة. سيد الشهيد يقول إن نحن نتصدى لبيان التفرقة بين الجمل التامة والجمل الناقصة. يقول إن الفارق الذي نحن نحس به هو فارق على مستوى مرحلة المدلول. نعم،
نفس صياغة الجملة، إن هنا جملة إخبارية مبتدأ وخبر، وهاي مضاف
إليها
وصفة وموصوف، ما تصلح
قرينة
للتفريق؟ تقول
لا لا لا،
نحتاج إلى قرينة.
هو شنو قال؟ قال إن كلاهما يدلان على النسبة، المعنى التصوري واحد، هو النسبة
يدلان على
النسبة. تبقى بعد إذا كان هو وضع الجملة للنسبة،
لكن الصياغة مختلفة شيخ،
ما يفرق، لكن المعنى المتصور، المعنى الموضوع له هو النسبة، فالمفروض إذا كان المعنى النسبة إذن لابد أن يقصد النسبة.
أقصد شيخنا نفس الصياغة ما تصلح قرينة،
لا ما تصلح، لأنه باعتبار أن الصياغة كانت تستهدف معنى.
نعم.
هذا المعنى هو واحد في الجملتين، فالمفترض يكون مدلولة واحد، فمو هو يتكلم بكلام مجرد عن المعنى.
إذا ضمن الأصوات التطابق،
ها؟ هو نعم، هو هذا اللي أقصد به أنا، سي شيد وضحه بأصوات التطابق بينما يقوله وبينما يريده، اللي ذكرها في الحلقة الثانية وراح يشرحها في بحث الإطلاق واحترازية القيود. سيد شهيد يقول إن الفارق الذي نحن نحس به بين الجمل الناقصة والجمل التامة هذا فارق على مستوى التصديق صحيح، إلا إن هذا ينبع عن فارق في مرحلة التصور. يعني المعنى الموضوع للجمل الناقصة يختلف عن المعنى الموضوع للجمل التامة، هذه التفرقة بينهما في مرحلة القصد، قصد للإخطار وهناك قصد للإخبار، هذه التفرقة تكشف عن تفرقة أسبق إن المعنى في الجملتين مختلف. جيد سيدنا، فسر لنا شلون مختلف. يقول في الجمل الناقصة حينما نقول الفقير العادل، يعني هنا وصف مع موصوف، هذه الجملة بالنظر التصور الأول بنظرة غير فاحصة نجدها كلمة إفرادية واحدة اندمج فيها الوصف مع الموصوف الفقير العادل، فمو عندنا شخصيتين بالنظرة ماذا غير فاحصة، فيندمج بها هذا مع هذا. لكن إذا تجاوزنا وذهبنا إلى النظرة التصديقية بنظرة فاحصة، لا، نجد في الخارج إنسان بعد إنسان، فقير مطلق هذا الفقير يشمل العادل وغير العادل، وعندنا حصة أخرى وهو كلمة عادل. بنظرة ثانية نجد هناك تفرقة بنظرة تصديقية، نجد أن هذه الكلمة الإفرادية تشتمل على طرفين بينهما نسبة، فالنسب الناقصة إذن هي بحسب النظرة التصورية واحدة اندمج فيها الوصف مع الموصوف، لكن بنظرة تصديقية لا، هي نسبة تحليلية، فالنسبة هي مستترة، لا إنها مكشوفة للعيان. يعني بالضبط نظير الإنسان، الإنسان بنظرة غير فاحصة كلمة إفرادية هذا إنسان، لكن بنظرة تصديقية فاحصة لا، نجد هناك نسبة مستترة من طرفين الحيوان مع الناطق. إذن في النسب الناقصة، في النسب الناقصة هناك نسبة اندماجية تعبران ماذا عن شيء واحد بنظرة التصور، بنظرة ثانية تتحلل ما عندنا مشكلة، بينما في الجمل التامة لا، نجد أنه لا يندمج فيها هذا مع ذاك، وإنما تأتي إلى الذهن وهي ذات طرفه. اندماج النسبة في الجمل الناقصة وأنها ذات مفهوم إفراد واحد، وعدم الاندماج في النسب التامة وأنها تأتي إلى الذهن وهي ذات طرفين، هو المائز بين الجمل التامة والجمل الناقصة. إذن المعنى الذي وضع للجمل الناقصة شنو شي يكون يا معنى؟ معنى اندماجي، والمعنى الذي وضع للجمل التامة معنى غير اندماجي. نعم هي في حسب عالم التصديق وبحسب عالم الخارج هناك تحليل، ولكن نحن لا نريد أن نفرق بين الجملتين بحسب عالم الخارج، وإنما نريد أن نفرق بين الجملتين بحسب عالم الذهن. في هذا العالم توجد نوعان من النسبة، نسبة اندماجية ونسبة لا اندماجية، هذا هو الفارق بين الجملة التامة والجملة الناقصة. فإذا كان يتشكل الفارق على مستوى المدلول التصوري قطعا يوجد فارق على مستوى المدلول التصديقي، لأنه ما قاله يريده، فإذا كان نسبة اندماجية إذن ما يقصد بها الحكاية، الحكاية لا تكون إلا بطرفين، وفقط يخطر هناك قصد للإخطار. إذا كانت نسبة اندماجية يعني معنى إفرادي واحد، وفي المعاني الإفرادية لا توجد قصد حكاية وإنما يوجد قصد إخطار. بينما إذا كانت النسبة غير اندماجية يعني يوجد طرفان فيمكن يصور فيها قصد للحكاية، فهذا الذي نشعر به في الجمل الناقصة قصد للحكاية للإخطار. لماذا؟ لأن المعنى الموضوع له معنى واحد، وفي المعاني الواحدة لا يوجد إخبار وإنما توجد إخطار. وفي الجمل التامة نقول المدلول التصديقي قصد الحكاية. لماذا؟ لأن الجملة ذات طرفين متميزين ومع التعدد الأطراف تحصل قصد الحكاية. وهذا تحليل دقيق واضح. ما يلتفتوا لأهل اللغة أبدا، ما يقدرون يفسرون هذا المائز بين المعاني الجمل التامة والجمل الناقصة. يقول
على هذا الكلام الذي قدم المصنف راح يكون انه الجمله الناقصه بعد معنى الاسم المحرف،
اي اي بالنظر التصوريه بالنظر التصور لا لا لا
تامه راح يكون معنى حرفي لا ناقصه ليست متقومه بطرفين.
لا 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 شيء بس دفع هذا الاشكال، لكن يقول بنظره اخرى تجدها طرفين مستتره دفع هذا الإشكال.
يعني
ينفع أنه ده طرف. أي 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 بنظرة ثانية إذا تلاحظها، والسيد الشهيد التقاعدة قال المعاني الحرفية بيا نظرة يريدها مثل المعاني الإسمية بنظرة تصورية، وقال بنظرة تصديقية بنظرة تصديقية، وبالنظرة التصديقية لا يوجد مائز. يعني ملاحظة مهمة الجواب هذا. يقول وأما الثاني، شنو الثاني؟ يعني القول الثاني، لأن قلنا أكو بين إحنا نحن بين أمرين إذا استبعدنا ما يقوله السيد الخوئي. أما الأمر الأول أنه كان شيء يقول يحصل الخلاف في ذات المدلول التصديقي، أما الثاني لا، فهو يفترض الاختلاف في المدلول التصوري. يعني كل جملة إلها معنى يختلف عن المعنى الآخر. ولما كان المدلول التصوري لهيئة الجملة هاي تقدمت عندنا هو النسبة خلاف السيد الخوئي، فلا بد من افتراض نحوين من النسبة بهما بالنحوين تتحقق التمامية والنقصان والتحقيق. إذن هذا الكلام للسيد الشهيد من يكتب تحقيق يعني لديه فقط. إن التمامية والنقصان قطعا من شؤون يا عالم، لا تقول لي من عالم الخارج. يعني إحنا من تسمع الفقير العادل في عالم الخارج، يعني أكو واحد فقير يعني مطلق الفقير وإلى وصف آخر هو العادل، مو شيء واحد. أو المفيد عالم، المفيد العالم بالخارج يعني مو أكو لا مرة قد بالبداية المفيد ما كان عالم بعدين صار عالم، يعني صفة العلم صفة عارضة إلى. فحينما نقول تمامية ونقصان مو نقصد عالم الخارج، عالم الخارج قطعا حصتين عندنا نقصد فيها عالم الذهن. يقول إن التمامية والنقصان من شؤون النسبة في عالم الذهن لا في عالم الخارج، فمفيد وعالم هاي نسبة تامة، تكون النسبة بينهما تامة إذا جعلنا منهما مبتدأ وخبر. فيصير أحدهما غير الآخر، هاي ذهنا وخارجا. وناقصة إذا جعلنا منهما موصوف ووصف، وجعلنا مفيد مبتدأ تارة وموصوف أخرى. هذا شنو؟ قطعا ذهني، مو يعني ما يمكن الشيخ المفيد يعني في الخارج يصير مرتين الشيخ المفيد واحد، هذا التوزيع هو في عالم الذهن لأنه حاله في الخارج لا يتغير، هو الشيخ المفيد هو الشيخ المفيد بعد كما هو واضح، وتكون النسبة في الذهن تامة. زين. وأما إذا جاءت إلى الذهن ووجدت بما هي نسبة فعلا، خب إذا جاءت إلى الذهن وهي متميزة الأطراف، يقول وهذا يتطلب، هاي العبارة واضحة شو ما شاء الله عندي سليمة صياغة العبارة طبعا قديمة.
نعم مثل ما
تقول ما كانت موجودة وعنها. إيه. شوف هسه هم جماعة الوقف الشيعي طابعين طابعين. إلا على النسخة المدروية طبعا على طبعة المؤتمر. يقول زين وتكون النسبة في الذهن تامة متى؟ إذا جاءت النسبة إلى الذهن ووجدت بما هي نسبة. قطعا النسبة ما توجد إلا بطرفين، وهذا يتطلب أن يكون لها طرفان متغايران. قلنا يو تذكرون التغاير وين يصير؟ يو في الخارج يو في الذهن. تذكرون هاي إنه بما تتكثر النسب زين، إذ لا نسبة بدون طرفين. وتكون النسبة ناقصة إذا كانت اندماجية، تدمج أحد طرفيها بالآخر وتكون منهما مفهوما إفراديا واحدا وحصة خاصة. أيضا إذ لا نسبة حينئذ حقيقية في صقع الذهن. في صقع يعني في مكان، في مكان الذهن، في مكان الذهن. قلنا في الخارج اثنين عندنا احنا، بس في مكان الذهن المفيد العالم الفقير العادل تأتي واحدة.
شيخ عفوا، بس هنا الفرق بين الاندماجية والإخطارية
شو؟ ها؟
يعني نقول انه الاندماجية والإخطارية شو الفرق
بينهم؟ الاندماجية والإخطارية إذا كانت النسبة اندماجية فتكون مفهوم إفرادي واحد، وفي المفاهيم الإفرادية الواحدة لا يحصل إخبار وإنما يحصل إخطار. وإذا كانت النسبة غير اندماجية طرفان متميزة يحصل إخبار، يصير جملة تامة.
فلذلك هو السيد الخوئي يقول يعني بالإخطار على بالتصديق العمي.
لا، السيد الخوئي قلنا اللي يعزل الدلالة التصورية نهائيا. فوين حصل الفرق مباشرة؟ قال إخطار إخبار. خب سؤال، يعني قد واحد يجي تعال أنت قاعد تقول جملة، الجملة يصير بها إخطار يو إخبار؟
بعد إخبار
المفروض بها إخبار. لا، شلون صار إخطار في الجمل الناقصة؟ شلون يصير إخطار في جملة ناقصة؟ المفروض في الجملة يصير دائما إخبار بعد جملة، بينما يقول بالجملة الناقصة قصده الإخطار.
هي هاي عفوا من جبنا يعني إنه لابد يكون إخبار.
واضحة، لأنه في الـ 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 في الإفراد ما يصير إخبار. يعني نحن نخبر، الإخبار يعني تبوش شيء لشيء، الإخبار لا يتحقق إلا في طرفين. تريد أخبر عن قضية معينة لابد أواجه طرفين وأخبر عنه. طرف واحد أخطر القضية في ذهنك. فالسيد الخوي من قال إن المدلول التصديقي للجملة الناقصة إخطار، جملة إخطار شلون يصير؟ المفروض جملة إخبار. سيد الشهيد قال يا أنا أوضح، إنما صار الإخطار في الجمل الناقصة لأنه في الذهن هي كلمة إفرادية ونخطر عن الكلمة الواحدة، وإن كان في الخارج هي اثنين. بس يقول إحنا التفرقة مو ناظر إلى عالم الخارج. هسه بقلب السيد الخوي هذا الحكي شيء ثاني. هذا
هذا هم راجع إلى مرحلة القصد،
منه
أنا قاصد الاندماج وغير الاندماج.
لا لا، سيد الشهيد يقول تأتي هذه الجملة إلى الذهن وهي متميزة، وتأتي إلى الذهن وهي مندمجة. لا أبد، إذا أجت هي واحدة راح أخطر بها، إذا أجت متميزة راح أخبر بها. أبد لا، مو بالقصد هو يجي، يعني عفوية القضية تأتي إلى الذهن، مو أنا قصدي يحصل الاندماج وقصدي ما يحصل الاندماج.
الشيخ الدليل على أنه أكو تفرقة ما بين التام وناقصة، أنه التام يعني حتى ولو صدرت من نائم أو اصطكاك حجرين يعني رأسا يأتي المفهوم للسامي، يعني يحتاج انه قصد جدي ومراد جدي ما يحتاج.
يعني احنا نصور المعنى قبل مرحلة القصد. المهم كان السيد الخوي انه يفسر لنا ليش هنا صار اخطار وهنا اخبار، يعني ليش راح الى مرحلة القصد. بس السيد الخوي واضح لانه مبنى لا يرى المدلول التصوري نهائيا، انما يبتدئ بالمدلول التصديقي. يقول اذ لا نسبة حينئذ حقيقية في صقع، صقع يعني مكان، في مكان الذهن الظاهر. يعني شنو الظاهر؟ يعني بحسب الظاهر الجمل الناقصة في هذا المكان، في مكان الذهن الجمل الناقصة بحسب ظاهرها. كلمة واحدة أم كلمتان؟ واحدة. نعم، وإنما هي مستترة وتحليلية، يعني بنظرة تصديقية. ثانية، لا تشوف إنه هذا غير ذلك. ومن هنا قلنا سابقا إن الحروف وهيئات الجمل الناقصة، قلنا سابقا في الحلقة الأولى والثانية، موضوعة لنسبة اندماجية. يعني شنو اندماجية؟ يعني أي تحليلية، يعني التحليل وين يظهر؟ في النظرة التصديقية الثانية، يعني الجدية الفاحصة. وإن هيئات الجمل التامة موضوعة لنسبة، إذن هي موضوعة للنسبة، لكن لنسبة ماذا؟ غير اندماجية، يعني مو في عالم الاستتار تحصل النسبة، وإنما هي حقيقة تأتي متميزة. زين، الجمل الخبرية والإنشائية تنقسم أيضا الجمل التامة كما نعلم إلى جملة إنشائية من قبيل أعد الصلاة، وجملة خبرية يعيد الصلاة. وأيضا نحن نشعر بالوجدان، هناك فرق بين الجمل الإنشائية إذ يراد منها نسبة يراد تحقيقها الآن، والجمل الخبرية نسبة متحققة لا نملك إلا الإخبار عنها. هذا المعنى الذي نحس به، تحليله الفني ما هو؟ قلنا كل الأبحاث هي تحليلية. في هذا الصدد وجدت اتجاهات ثلاثة. الاتجاه الأول ما ذكره صاحب الكفاية، والسيد الشهيد ذكر هذا الكلام في الحلقة الأولى، وفي الأولى كفاية مو؟ يعني الكفاية وين واحد يشوف هذا يرجف في الحلقة الأولى، إن المحقق صاحب الكفاية فرق بين الجمل الإنشائية والخبرية على أساس القصد. يقول كلمة بعته، ويستعمل كلمة بعته الإنشائية وكلمة بعته الخبرية بحسب مدلولها التصوري واحد، وهو نسبة البيع إلى البائع. شوفوا النسبة، لأنه المشهور تفسر الجمل بما فقط السيد الخوئي فسر الجمل بالقصد، يقولون نسبة البيع إلى البائع، والسيد الشهيد انتصر للمشهور هنا. إذن لا فرق بين الجملتين في مرحلة المدلول التصوري، المعنى الموضوع لبعته الخبرية ولبعته الإنشائية هو النسبة، نسبة البيع إلى البائع. بينما في مرحلة المدلول التصديقي يوجد خلاف.
القصدية مو واضحة.
ها؟
قضية السيد الخوئي القصدية.
مو رديناها، قلنا مبنية على مسلك التعهد ومسلك الباطل. بينما في مرحلة المدلول التصديقي يوجد خلاف. ما هو الخلاف؟ يقول في النسبة الإنشائية نسبة بعته، يعني الآن يراد منها إخطار أو إيجاد البيع حالة، بينما في الخبرية لا، الحكاية عن وقوع البيع اللي حصل بالأمس. فالفارق بينهما في ذات المدلول التصديقي، لا فرق بينهما في مرحلة المدلول التصوري، كلاهما موضوعان للنسبة. السيد الشهيد يقول هذا تقدم الإشكال على هذا الاتجاه الأول، وقلنا إن هذا إذا تم هو يتم في الجمل الخبرية والإنشائية المشتركان بلفظ واحد، مثل كلمة بعته. كلمة بعته معناهما المعناه المتصوري واحد، هو نسبة البيع إلى البائع. ولا يتم في الجمل الخبرية والإنشائية ذات كلمات مختلفة. فرق بين أعد وأعادة، ما الفارق بينهما تصورا؟ يوجد فارق أو لا يوجد فارق؟ يوجد فارق أنه حصر في مرحلة المدلول التصديقي. ها؟ سيد الشهيد يقول هذه الكلمات نجد أن الخلاف في مرحلة المدلول التصوري، لا إنه الخلاف محصور في المدلول التصديقي. والشاهد على ذلك لو صدرت كلمة أعد وأعاد من نائم نحس بالفرق أو لا نحس؟ معنى لا يوجد قصد للنائم. فأعد المطلوب من المعنى المتصور أعد إيجاد الإعادة حالة. أعادة لا، إنه الإخبار عن وقوعها. فمناقشة السيد الشهيد لصاحب الكفاية أولا إن هذه إن ما قلته لا فرق بينهما في مرحلة المدلول التصوري يتم في الكلمات الواحدة في كلمة البيع ذات النسبة، ولا تتم أين في الكلمات المختلفة. فإن أعد وأعادة نجد هناك اختلاف بينهما في ذات المعنى، بدليل لو صدرت من نائم ليس له شعور نحن نحس بالفرق، مع أنه لو كان الفرق في مرحلة المدلول التصديقي المفروض ماكو يوجد فرق لأنه ما عنده أي شعور وأي قصد. إذن هذا الاتجاه الأول باطل. خلنا نبحث على اتجاه ثاني، خلنا نقرأ هاي. وتنقسم الجملة التامة إلى خبرية وإنشائية، ولا شك في اختلافي، لاحظ كل مسائل تحليلية، في اختلافي إحداهما عن الأخرى حتى مع اتحاد لفظيهما، كما في بعت الخبرية وبعت الإنشائية. إحنا نحس بالفرق، بس وين مكان الفرق؟ في عالم القصد، هذا منو يقوله؟ صاحب الكفاية. أم في عالم التصور راح يقول الاتجاه الثاني المشهور هناك. يقول فضلا عن أعاد وأعد وجدت عدة اتجاهات في تفسير هذا الاختلاف الأول ما تقدم في الحلقة الأولى عن صاحب الكفاية وغير صاحب المحقق الأصفهاني. من وحدة الجملتين في مدلولهما التصوري كلاهما أن الموضوعات للنسبة، نسبة البيع للبائع، واختلافهما في المدلول التصديقي فقط، بعت الإنشائية اختار البيع، وبعت الخبرية ماذا؟ الحكاية عن البيع. سي شهيد يقول وقد تقدم الكلام عن ذلك، وإحنا بيناكم سي شهيد هناك بالحلقة الأولى ناقشوا بمناقشتين، قال هذا لا تمت في الجمل المتشابهة، بل لا تتم حتى في الجمل، فإن كلمة يعني في الجمل المختلفة واضح الفرق بيناتهم، فإنه لو صدرت إن الكلمات من لا شعور له، فنجد أن الاختلاف موجود. فلو كان الخلاف في مرحلة المدلول التصديقي لما حصل عندنا خلاف حينما يصدر الكلام من النائم، لأن النائم مجرد عن القصد، معنى أننا نحس بالفرق بيناته، هذا الإحساس بالفرق على أساس أن ذات المعنى للجملة الخبرية يختلف عن ذات المعنى للجملة الإنشائية. زين، الاتجاه الثاني
كان صاحب الكفاية يرى بأن المعاني الحرفية والإسمية يعني هي واحدة ذاتا، وإنما التفريق في عالم اللحاق ورد عليه المصنف. يمكن أن نرجع هذه العبارة إلى ما ذكرناه يعني في المعنى الإسمي والحرف الذي تبناه، فكذلك يتبنى مثل صاحب الكفاية هنا على أنه متحدة ذاتا، وإنما في الدلالة التصديقية فقط يوجد الاختلاف يعني
كل معاني الحرفية والإسمية. نعم، بس اللي حاضر هناك اللي قاله صاحب الكفاية اللي فرق على أساسه بين الاسم والحرف، اللي حاض ما يرتبط بالقصد، اللي حاض أمر ذهني، أمر ذهني يعني إذا لاحظ الشيء، بينما هنا يريد يفرق في مرحلة القصد، يعني قد يقال أكو فرق. الاتجاه الثاني، خب أكو كلمة مشهورة عند المشهور من إن المعاني الإنشائية يعبرون عنها إيجادية، والمعاني العفو إن الجمل الإنشائية إيجادية والجمل الخبرية حكائية إخبارية. أكو حيس وبيس، ما معنى الإيجادية التي نادى بها المشهور؟ شنو معنى إيجادية؟ إن كلمة بعت تدل على إيجاد البيع. وين يوجد معنى البيع في الكلام؟ السيد الشهيد في التقريرات يطرح 4 احتمالات لمعنى الإيجادية. طبعا ما نتوقع يجيب كل المعاني الأربعة، الاحتمالات الأربعة، راح يختار الاحتمال الرابع هنا أنا يذكره. يقول الاحتمال الرابع، بلا لاحظوا شنو الفرق. صاحب هذا الاتجاه يقول لا يوجد فرق بين الجملتين في نوع المدلول التصوري، وإنما في كيفية الدلالة عليه. فالمعنى الموضوع للجملتين هو واحد، إلا أن كيفية الدلالة على هذا المعنى الواحد مختلفة. يعني بكلمة نقول إن العلاقة التي تحصل بين اللفظ والمعنى سببها شنو؟ كما نعلم الوضع، أكو ارتباط بين اللفظ والمعنى بسبب الوضع، إلا أنه هذا الوضع ليس على نحو واحد، وإنما يوجد نحوان له. تارة يحصل من الوضع اختار اللفظ للمعنى، وأخرى يحصل بسبب الوضع أن اللفظ شي يسوي، مو يخطر، يحكي عن المعنى. خب من اللي خلى اللفظ يخطر تارة عن المعنى ومرة لا اللفظ يخبر؟ شنو الوضع؟ فهذه الارتباط الحاصل بين اللفظ والمعنى مرة بهذا النحو ومرة بذاك النحو حاصل من الوضع. الوضع بالمناسبة إذا ترفعه وتكتب الدلالة كلامك صحيح. لا أصل الدلالة، الدلالة فيعبرون عنه ببعض الأحيات الدلالة. فالدلالة تارة اللي أجيبها يعني الوضع هي اختار المعنى بسبب اللفظ، يعني يخطر المعنى، وأخرى الدلالة ماذا تفعل لللفظ؟ تجعله حاكيا عن المعنى. إذن المعنى واحد، إنما الفرق أين؟ في الدلالة، في كيفية الدلالة، في الوضع. شو تريد تعبر؟ عبر براحتك. تعال طبقة على محل كلامنا، بعت الخبرية وبعت إنشائية، المعنى واحد، نسبة البيع لمن؟ إلى البائع. ولكن كيفية الدلالة راح تختلف. فبعت الإنشائية إنما تدل على معنى البيع، على هذا المعنى الواحد، بإيجاد المعنى، إيجاد التمليك. وبعت الخبرية تدل على هذا المعنى الواحد اللي هو التمليك، الإخبار عنه عن التمليك. إذن وين صار الفرق؟ في ذات المعنى وهو التمليك، أم في كيفية التعبير، في كيفية الدلالة عن هذا المعنى وهو التمليك؟ في كيفية الدلالة.
هذا ما يرجع إلى القسم الأول اللي أبطلنا، أنه في الدلالة تصوريها واحد، سواء ما يقول معنى واحد ولكن اختلاف بالدلالة.
هو سيشيد راح يناقشه هسه،
يرجع لازم يعني
لا ذاك ما حتى على كيفية الدلالة جعلها واحد. أما هنا لا، أبرز نكتة جديدة، يقول إن وحدة المعنى لا يعني إن كيفية التعبير عن المعنى الواحد، عن المعنى هذا هم واحد كيفية التعبير، وإنما لا يوجد أسلوبان من التعبير. إذا تريد تستعمل الإنشاء شلون الأسلوب مالتك راح يصير؟ تخلي كلمة بعته توجد لك المعنى التمليك، وإذا استعملت الإخبار تجعل كلمة بعته ماذا؟ تخبرك عن التمليك. إذن التمليك معنى واحد، هذا المعنى الدلالة التصورية، الاختلاف في كيفية الدلالة، هذا هو الاتجاه الثاني. خلنا نقرأ. ها يقول وهذا الاتجاه، بس خلينا حتى نطبق العبارة عندنا 5 دقائق، وهذا الاتجاه اللي فسروا بعتوا الإنشاء إيجاد، يقول هو ينسجم ويا من بس ويايا مع الإيجادية اللي نسبوها للمحقق النائيني. المحقق النائيني شنو نسبوه للإيجادية؟ إيجاد الربط في مرحلة الكلام، تذكروه ولا سيشيل قطع قال هذا شنو حكي هذا؟ يعني معناه أن المعاني الحرفية ما لها معنى، وين متى يظهر معناها؟ في مرحلة الكلام. هنا أيضا فسروا الجمل الإنشائية إيجادية، يعني إيجاد التمليك، لكن وين إيجاد التمليك؟ قطعا مو في مرحلة الكلام، إيجادية في مرحلة الذهن، مو هجولة. فهنا أيضا إيجادية، يعني الآن توجد لك معنى التمليك. زين، إن الاختلاف بينهما ثابت في مرحلة المدلول التصوري، وذلك لكن مو في ذات المعنى، ولكن في كيفية الدلالة. فقد يكون المدلول التصوري واحدا وهو التمليك، لكن كيفية الدلالة على هذا المعنى الواحد تختلف. فإن جملة بعت الإنشائية دلالتها على مدلولها على معناها التمليك، ماذا؟ إيجادها له، إيجاد إيجاد له إيجاد التمليك إيه؟ باللفظ، يعني معنى إيجادي، توجد لك التمليك. بس وين توجده؟ مو تقول لي توجده في الخارج. أحد معاني مستشير طرح أربع احتمالات شنو ينوجد المعنى باللفظ، شنو معنى؟ أحد الاحتمالات ينوجد في الخارج، لا الاحتمال الآخر لا، ينوجد باللفظ. وجملة بعت الخبرية دلالتها على مدلولها اللي هو التمليك بمعنى إخطارها للمعنى وكشفها عنه عن المعنى. فكما ادعي في الحروف أنها إيجادية، كذلك يدعى في الجمل الإنشائية إيجادية، لكن مع فارق بين الإيجاديتين. فتلك منه فتلك، يعني الحروف بمعنى كون الحرف موجدا للربط الكلامي، يعني يظهر الحرف معناه في مرحلة الكلام. وهذه الإيجادية هنا بمعنى كلمة بعت موجدة للتمليك بالكلام، يعني شنو موجدة للتمليك بالكلام؟ يعني توجد التمليك في عالم المعنى مو في مرحلة الكلام. فما هو الموجد بالفتح في باب الحروف حالة قائمة بنفس الكلام، هذا هو المعنى اللي نسب للمرزا النائني قديما. وما هو الموجد بالفتح في باب الإنشاء، شنو وين يوجد المعنى التمليك؟ أمر اعتباري في قلبك، هذا الأمر الاعتباري مسبب عن من اللي أوجده؟ مسبب اسم مفعول عن الكلام، فينوجد التمليك أين؟ في قلبك، في قلب المتعاقدين، في نفسيهما. من اللي يكشف عنه؟ الكلام. فهو إيجاد للتمليك، لكن وين إيجاد للتمليك؟ في مرحلة الكلام، في مرحلة الخارج، وإنما وين؟ في مرحلة الذهن، لا في قلب المتعاقدة. من يقول بعته يعني أنا راح أعتبر نفسي شنو؟ مالك، المن مالك للثمن. زين، يقول فما هو وما هو الموجد بالفتح في باب الإنشاء، أمر اعتباري قائم في نفس المتعاقدين مسبب عن الكلام، يعني اللي يكشف عنه الكلام. هذا هو الاتجاه الثاني. سيد الشيخ طبعا يعلق عليه إلى غد، والحمد لله رب العالمين.